السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. وقد وصلت بنا القراءة إلى ما جاء أن الغلو، نعم، ما جاء إيه هذا فرغنا منه، بقي شيء، بقي مسائل الباب، ثم ننتقل بعدها إلى ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ونشرع في ذكر المسائل نعم اقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغريض في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل.
نعم، فيه مسائل، وهو الباب الذي عقده فيما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف بمن عبده. الأولى ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، حيث أنه ذكر اللهم صل عليه التغليظ، ذكر خبرا أو دعاء يفيد التغليظ، وهو قوله: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فهذا فيه تغليظ على من بنى مسجد مع كونه يعبد فيه الله، لكن كان هذا المسجد على قبر أو عند قبر رجل صالح. ولو صحت نية الفاعل، لو قال الفاعل أنا أريد تقرب إلى الله مخلصا له الدين بإنشاء هذا المسجد على القبر، أتكفي النية؟ يعني كانت النية يبتغى بها وجه الله يعني مخلصة، فهل تكفي النية لصحة العمل؟ لا تكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخالفة كمن قال ما شاء الله وشئت يا محمد، لم يكن يسأل عن نيته، إذا رأى صورة العمل تخالف الحق فإنه يسارع بالإنكار ولا يستفصل عن النية. كما ذكرت لك، فإن رجلا قال له ما شاء الله وشئت يا محمد، فلم ينظر النبي إلى نيته ويستفصل منه أصحت نيتك فأردت بهذه الكلمة وجه الله، بل نظر إلى صورة العمل، فلما كان العمل شرك أنكر عليه، فقال اللهم صل عليه أجعلتني لله ندا، فحينئذ نخلص من ذلك إلى أن صحة العمل لا بد فيها من شرطين بعد التوحيد: صحة النية بالإخلاص، وصحة العمل بالمتابعة. ويدل على أن النية وحدها لا تكفي ولا تفي إذا كانت صورة العمل باطل ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله ضحيت قبل الصلاة. المتصور من هذا الصحابي أن نيته من جهة صحتها وأنه لا رياء فيها، صحيحة نيته، لا نتهم الصحابي في ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن هذا العمل وهو الأضحية قبل الصلاة مخالف للسنة أنكر عليه وبين أنه لا ثواب له، فقال شاتك شات لحم. وهذا مثله، فإن عمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري معلقا لما رأى أنس بن مالك يصلي بجانب القبر، هل كلمه فقال إن كانت نيتك صحيحة فابق صلي بجانب القبر وإن كانت نيتك فاسدة فلا إيش فلا تفعل؟ على كل حال قال له القبر، يعني ابعد عن القبر، فدل على التغليظ على من صلى في مسجد بني على قبر أو صلى بجانب قبر، ولو كان المصلي يدعي أن نيته صحيحة، يقول أنا أريد الصلاة وأنا أريد التقرب إلى رب الأرض والسماء، أنا ما أريد الميت، فلو صحت النية من الجهتين، الجهة الأولى الإخلاص
الثانية ما يتبع العمل، فيقول عملي الصلاة، أريد الصلاة، فهنا لا يقبل منه، بل يقال كما قال عمر لأنس لما صلى بجانب القبر وهو لا يدري، فقال ابعد، يعني قال القبر القبر، ما قال ما هي نيتك. وحينئذ تستفيد من هذا تخطئة ما عليه كثير من العامة عندما تنكر عليهم لفظ شركي، نعم، أو مخالفة لفظية، يقولون نيتي طيبة، التقوى ها هنا أهم شيء، يكون هذا أبيض ونحو هذه العبارات، فيقال له لو كان ذلك كذلك، لو صحت نيتك وأخلصت في عملك لوجب علي الإنكار عليك، ولوجب عليك أن تنقاد إلى العلم النافع. ولذلك بيّن النبي أن النية وحدها لا تكفي، ولو أخلص صاحبها بقوله شاتك شات لحم للرجل الذي ضحى قبل الصلاة، فدل أن النية وحدها لا تكفي ولا تفي، لابد من العمل. وبناء على فصل النية عن العمل توجه القول من بعض أفاضل أهل العلم إلى أن الذي يحضر المولد النبوي قد يؤجر من جهة نيته، لأنه يريد إكرام النبي والفرح بخروجه للدنيا، وظن أن هذا المولد جائز فصنعه، فيقال له حينئذ ما قيل لذلك الصحابي الذي كانت نيته أطهر من هذا وأزكى، فبين النبي أنه لا ثواب له لا في نيته ولا في عمله. كان ممكن النبي أن يقول له لك ثوابك من جهة نيتك وشاتك شات لحم، هل استثنى؟ فلما قال شاتك شات لحم ولم يبين للصحابي أنه أجر من جهة النية، أما كان هذا يكفي ويفي أن النية ولو صحت ما دام أن العمل باطل لا يجي لا ثواب له فيه. أما فيما يتعلق بالاجتهاد للعلماء بمقدمات علمية تبعوا فيها السلف، فخرج الواحد منهم بقول مرجوح، فإنه وإن كان مخطئ لكن يؤجر على اجتهاده، إن عمل جمع هذا النص لهذا النص وظن أن هذه القاعدة تعمل هنا فتكلم بكلام مرجوح، فأجر على اجتهاده ونظره، فما يضيع الله أجر من أحسن عمله. فإذا حاجك العام يقول والله أنا أيضا اجتهدت، جيت المولد اجتهدت، يقال له أنت لست من أهل الاجتهاد، الاجتهاد يكون لأهل العلم. يقول خطابي رحمه الله في التعليق على حديث أبي داود إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فإذا أصاب فله أجرين، فله أجران. قال هذا في من ملك آلة الاجتهاد والنظر فيثاب، أما من لم يكن كذلك أنه لا يجوز له أن يجتهد، وإلا جاء من الأقوال ما لا يجوز شرعا التفوه به. فنسمع هذه العبارة أيضا عن العامة، يقول يا أخي فلان اجتهد، يقول كيف يعني اجتهد، هل هو من أهل الاجتهاد؟ حقه أن يسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر. ولا الصحابي النبي عذره هكذا لما قال ما شاء الله وشئت يا محمد، نظر النبي إلى قوله فقال أجعلت الله للندا، ما قال في نفسه ما دامك اجتهدت الله يجزاك خير، لكن كيت وكيت، ما يقبل الاجتهاد إلا من أهل العلم، وأن يسلك أهل العلم حين الاجتهاد مسالك السلف في الاجتهاد لا آراء وأقيسة الخلف ممن تأثر بالمعتزلة وأضرابهم. طيب، إذن إنما غلظ النبي في ذلك حتى لا تكون الصلاة بجانب القبر ذريعة للشرك بالله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: الثانية النهي عن التماثيل، فإذا اجتمع الأمران تغلظ الأمر.
نعم، النهي عن التماثيل، التمثال أو التماثيل جمع، مفرده تمثال، وهو مشتق من مادة المثل، يعني أصلها التمثيل أي التشبيه، فحينئذ يكون التمثال يختلف عن الوثن، فالتمثال ما شق ونحت على صورة، أما الوثن أعم، الوثن ما نصب سواء على صورة أو غير ذلك ليعبد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري تمثالا يعبد، قال وثن، لأن القبر ليس على صورة فسماه وثن، فدل أن الوثن أعم من التمثال، فكل وثن تمثال، فكل تمثال وثن، لكن ليس كل وثن بل نقول كل تمثال، كل وثن يكون تمثال، لكن ليس كل تمثال يكون وثن، هذا كذا صحيح؟ كل تمثال وثن، ولكن أي نعم، فإذا الوثن أعم. فقال النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، لأن التماثيل ذريعة للشرك، وقد ملئت أرجاء العالم الإسلامي، وهذا مما يؤسف، بما يسمى بالتحف المنزلية، وهي تماثيل على صورة حصان، على صورة أسد، على صورة نمر أو تمساح أو سمك قرش من ذوات الأرواح، وهذا كله حرام، يجب أن يخرج من المنزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإسماعيلي في معجمه قال: إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة، سيما إذا كانت هذه الصورة تجمع أمر آخر، وهي أنها صورة رجل معظم، فإن ذريعة الشرك هنا أشد، كمن يصور عيسى، كمن يصور مريم، كما تشوفون في أوروبا يرسمون داخل كنيسة عيسى ومريم، فكلما كانت الصورة لمعظم كانت في الخطر أشد، أن تكون أشد ذريعة للشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا كانت الصورة على حائط فقد اختلف العلماء في تحريمها، فإذا كانت مجسمة فلا خلاف، فإذا كانت على حائط أو على قماش أو على ورق أو على خشب فإنه يحرم رسمها وتعليقها، وذلك لأنه قد خرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل المنزل منزله، فوقف عند الباب وقد رأته تغير، فقامت إليه قائلة، وهذه صفة الزوجة البارة بزوجها وصفة الزوج الصالح، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتمعر وجهه إلا لحرمات الله ليس لدنيا يصيبها، وهذه المرأة الصالحة كانت تخشى غضب زوجها فتهلك، وسيما وهو رسول الله، فلم يدخل المنزل، فعرفت أن ما وراء ذلك أمر ديني، فبادرت بالتوبة فقالت ما لك يا رسول الله، أتوب إلى الله ورسوله، فقال ما بال هذه النمارق أي الوسائد خدات ونمارق مصفوف، هذا في الجنة من أثاث أهل الجنة، اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها، أن يكون هناك لهم وسائد تفخم المكان وتزينه وتجمله، تزين في منزل الرجل من أهل الجنة أو المرأة من أهل الجنة. فكانت عائشة اشترت نمارق للنبي تتحفه بها، فقال ما بال هذه النمارق، وكان عليها تصاوير، فعدم دخول النبي المنزل وإنكاره يدل على الإنكار ليس على المجسمة فقط، حتى على غير المجسمة التي لا ظل لها، وإلا لماذا تصرف النبي على نحو هذا؟ فقال ما بال هذه النمارق، كان فيها عليها صور، قالت يا رسول الله نمارق اشتريتها لك لتوسدها ولتقعد عليها، فيه أن إتحاف المرأة لزوجها بهدية مستحب أو هبة، وأنه يزيد الألفة بينهما، وفيه أن الرجل مهما كانت هدية الزوج غالية الثمن إن كانت تحتوي على منكر ردها، فإن النبي لم يشكر لعائشة هذه الهدية مع أنها معذورة ما كانت تعلم رضي الله عنها. فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، فدل الحديث على تحريم الصور ولو لم تكن من ذوات الأجسام أو الظل. أما التمثال الذي له ظل فهذا متفق عليه بالعلماء، وهو ذريعة للشرك، ويدل عليه تأخر جبريل عن المجيء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أخبر أن في البيت تمثال وجروا للحسن والحسين، فأما التمثال فكسر رأسه فصار على هيئة، أو قطع رأسه فصار على هيئة الشجر، وأما الجرو فكان تحت السرير للحسن أو الحسين فأمر به فطرد، فحينئذ دخل جبريل أو بين سبب عدم دخوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما صورة الرأس فلا، فإذا ذهب الرأس فلا صورة، فإذا إذا كانت الصورة مرسومة فلا بد أن يطمس الوجه كله، وإذا كانت على مجسمة يعني لها ظل فإن الرأس يكسر، وليس فقط يغطى عليه طربوش أو شيء، يكسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما صورة الرأس، إذا ذهب الرأس فلا صورة. أما الحيلة هذه الذي نرى الآباء أو بعض العامة يصنعونها من وضع خط على الرقبة، وإذا اشتد الورع به وضع خطين، هذا لا أصل له، وإنما المقصود طمس الوجه حتى لا يكون ذلك ذريعة ليش؟ إلى الشرك. أي يجتهد. روى النسائي من حديث ابن الهياج قال له علي، قال علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن أطمس كل صورة، يعني تراها، ولا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا مميزا على غيره إلا سويته. وفي هذا سد ذرايع الشرك، فلا ترفع القبور فتميز على غيرها أكثر من شبر. والصورة يطمس وجهها ويكسر إن كانت تمثال رأسها، كل ذلك سد لذريعة الشرك بالله العظيم سبحانه وتعالى عما يصفون. طيب، إذن النهي عن التماثيل وغير ذلك سيما إيش؟ إذا احتوت على معنى آخر يكون أشد ذريعة للشرك، وهو أنها صورة لمعظم، صورة لمعظم. لذلك النبي أبى أن يدخل الكعبة وقد رؤية فيها، رأى فيها صورة إسماعيل وإبراهيم يستقسمان بالأزلام، فأنكر أنهم استقسموا بالأزلام ولم يدخل الكعبة حتى محيت تلك الصور. اقرأ.
قال: الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتف بما تقدم.
نعم، العبرة في مبالغته في ذلك، ويدل فتدل مبالغته وهو تكرار هذا الأمر والتغليظ فيه على خطره أو على شدة خطره، لأن الشرك أمره عظيم، فإن الرجل إذا وقع في الشرك هبط عمله كله، ولو عبد الله 90 سنة وخلد في النار، ولا يفتر عن أهل الشرك، حتى قيل أنهم يدخلوا في توابيت مسمرة داخل توابيت، أو كما قيل فيبقون يعذبون، تحيط بهم النار أبد الأبدين. فهذا يدل على أن كل ذريعة للشرك ينبغي للحريص وأحرص الناس في باب أو في هذا الباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبالغ في الإنكار فيه، وأن يكرر، وأن يبدأ فيه ويعيد. فانظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف بين لهم هذا أولا مر في حياة يعني أثناء حياته ثم قبل موته بخمس؟ قال لعنة الله، بل هو يموت سد لهم ذرائع الشرك. قال لعنة الله على اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء المساجد، كما في حديث ابن عباس ومن عائشة ومن ابن عباس لما نزل بالنبي الموت أو نزل به الموت جعل يطرح خميصة على وجهه فكلما اغتم بها نزع، فقال لعنة الله اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبيائهم مساجد. ومن قبل كذلك حذر صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة أن رأى التصاوير في كنيسة في الحبشة وذكر حينئذ أنهم شرار الخلق الذين إيش تقوم عليهم الساعة، شرار الخلق، وكذلك الذين يتخذون على قال أولئك شرار الخلق. من هم؟ قال إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا صلى الله عليه وسلم. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق. فهذا يدل على حرصه لسد ذرائع الشرك. قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد المجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فكان ينهى عن كل ذريعة للشرك الأكبر، ولذلك نهى أشد النهي عن الشرك الأصغر كالتعلق بالدرهم والدينار، فيكون غضبه وفرحه تبعا لزيادته ونقصه وحصوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. كل ذلك يحمي به جناب التوحيد، اللهم صلي عليه، وسد كل الأبواب التي تؤدي إلى الشرك. الحلف بغير الله سمعهم مرة يحلفون بآبائهم كما في صحيح مسلم حديث عمر، سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في سفر يحلفون بآبائهم، قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومروا على شجرة يعكفون عليها، يعكفوا عليها المشركون، علقوا فيها أسلحتهم يتبركون بها، قال اجعل لنا ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، لقد قلتم كما قال من كان قبلكم اجعل لنا إله كما لهم آلهة إنكم قوم، قال لهم موسى إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. اقرأ.
قال رحمه الله الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر.
نعم. قال فلا تتخذ القبور مساجد، فإن قبره داخل في ذلك. نهي عن فعل عند قبره قبل أن يوجد القبر، فلم يستثني نفسه، لم يقل إلا أنا، فاتخذوا قبري مسجدا، بل حتى قبره لا يحل لأحد أن يتخذ قبره مسجدا. ولذلك دفن داخل بيت عائشة، وهذا من فضل الله عليه، ولولا ذلك لأبرز قبره. لكن هناك إشكال سيأتي الجواب عليه، كيف دعا النبي فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ولا زلنا نسمع من يقول يا رسول الله يا رسول الله. وسيأتي الجواب عن هذا الإشكال في الباب أظن الذي بعده، أليس فيه الحديث هذا؟ ها؟ سيأتي الجواب عليه. إذن لم يستثني قبره في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ويدل على أنه لا يريد قبره أن يتخذ مسجد، وأنه أدخل نفسه في جملة قبور الأنبياء والتي لا يجوز اتخذ أي أحد منهم تتخذ مسجد، أنه عند موته قال ذلك ويموت خائف، أنه خاف أنهم إذا أول ما يموت يبدأون وما الميت ما يستطيع إنهاهم، فقال أنهاهم الآن قبل أن تغمض عيني فأدخل في دار البرزخ. فقال اللهم صلي عليه لما كان قد نزل به الموت، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن اتخذ مسجد. نعم، فدفن داخل حجرة عائشة. طيب اقرأ.
الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم.
نعم، أن هذا من سنن، أي من الطرق التي مشى عليها اليهود والنصارى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن الناس؟ فتبين أن هذا من سنن اليهود والنصارى، وحينئذ يحرم مشابهتهم في ذلك للنص الخاص والنص العام. أما النص العام من شبه بقوم فهو منهم، أما النص الخاص لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور بها مساجد، ألا لا تتخذوا قبور صالحكم مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
السادسة لعنه إياهم على ذلك.
السادسة لعنه إياهم على ذلك مما يدل على أنه غلظ، لأن اللعن أرفع درجة في شدة المقت من التحريم المجرد عنه، وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وينقسم إلى قسمين، لعن يراد به التوقيت، ولعن يراد به أن يكون على سبيل التأبيد، فإذا كان في كفر أو شرك الثاني، فإذا كان في معصية دون الشرك والكفر فالأول مثل لعن الله النامص أو المتنمص، الثاني مثل لعن الله من ذبح لغير الله. ذبح لغير الله لا يتصور منه شرك أصغر، ذبح لغير الله فهذا لعن على سبيل التأبيد. ولعن اليهود والنصارى لما قال لعن الله يسوع أنه صار اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فإذا تشبهت الأمة أو بعضهم بهم فبنوا على القبر مسجدا، سيكون هذا اللعن تأبيدا أو توقيتا. هذا الفعل مجرد هكذا فسق لأنه بدعة. فإذا حضر المشهد ودعا الرسول فيكون كفر أكبر، أو إذا استحله. فبناء القبور على بناء المساجد على القبور إيش؟ معصية، لأنها بدعة، زيادة في التقرب وبيان احترام الولي على وجه فيه غلو لم يأذن الله به. ولكن إذا حضر المشهد ودعا صاحب القبر فإنه يكون حينئذ شرك أكبر مخرج من الملة. فهذا يدل على التغليظ وخطر الشرك الأكبر وعظم إثمه، إذ أن الوسيلة إليه، الوسيلة للشرك كان ملعون فاعلها، فكيف بمن فعلها؟ الله أكبر. يعني كانت اللعنة على مجرد من فعل الوسيلة لهذا الذنب. أيهما أعظم، الوسيلة للشرك أو الوسيلة للزنا؟ هل سمعتم لعن الله من خلى بامرأة؟ لعن الله امرأة خلت برجل، لكن لعن الله من اتخذ يعني قبور مساجد؟ هذا يدل أن ذريعة الشرك أشد من ذريعة الزنا. ومع ذلك تجد بعض القصاص ممن ليسوا أهل علم غالب ما يتكلمون فيه في التحذير في البرامج الدينية عن المعاصي الشهواتية، الزنا، على أن بعضهم صار الشاهد في الأخير يسهل في المعاصي الشهواتية إلى درجة يعني فجة يتقزز منها العاقل. البكر لا بأس إذا فضت بكارتها بزنا أن ترقع بكارتها وتتزوج. الرجل يريد أن ينزل في مكان يتداوى فيه معدني أو كذا يستشفي به وفيه نساء كاسيات يعني عاريات، قال يغض بصره ويذكر الله، يغمض عيني ويذكر الله إلى آخره. نعم، فصار فيه تساهل بل نطق بما يفيد الوقوع في المعاصي الشبهاتية. المرأة تريد أن تفجر نفسها في ثكنة عسكرية، قال لا بأس إذا كان معها محرم، وأشياء مثل هذه. ففيه تساهل عظيم صار في المعاصي الشبهاتية لا تذكر وتنكر، بل أنه صار فيه تساهل حتى في المعاصي الشبهاتية بزعم أننا لا نريد أن نفر الناس، لا تقول للناس لا يجوز لا يجوز، قل إن شاء الله ونرى. والمسألة فيها خلاف، سؤل بعضهم عن الكريسمس فقال فيه كلام طويل وسكت. فهذا كله يوحي بأمر خطير، وهو التنازل عن المبادئ الشرعية لجمع الكلمة، وهذا لم يكن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، بل المصلحة كانت عند النبي تحقيق شرع الله سبحانه وتعالى، وليس المصلحة عنده تكثير الناس، مصلحة. وقال هذا المسجد لما فعل فلان البدعة الفلانية جو ناس كثير، طيب ولما ترك هذه البدعة مثلا قال له ما صلى لصفرس. فالعاقل صاحب الفقه يقول يا أخي، وهل المصلحة تكثير الناس أو تحقيق السنة؟ تكثير الناس هي المصلحة، هي السنة. فلماذا خلقنا أصلا؟ للعمل بالسنة ليس بأهواء الناس. ما خلقنا لأهواء الناس، خلقنا لرب الناس نعبده ونتعبد على طريقته، ليس تكثير الناس. والناس ما يجون إلا حوالي صف واحد، وإذا فعلت هذه الأمر المخالف وين كنا نظن أنه ليس بسنة، لكن الناس كلهم بيجون. طيب المسألة تحقيق السنة هي المطلب، وليس أن نجلب الناس بمخالفة السنة والابتداع في الدين لكي نرضيهم إن لذلك الحسن قيل له إن هذا القول إذا نشرته ما في مصلحة. ليش؟ قد ينفر الناس منك، يعني لن يقبل الناس منك هذا القول، وهو حق حق، لكن لن يعني. قال ومتى كانت السنة الناس حكام على السنة؟ السنة حكم عليهم، السنة من الله نزلت، كيف تحكم الناس على السنة يا مسكين؟ في الدرجة متعلق بالناس؟ ذلك كل من حقق السنة نصره الله ولو بعد حين، وأيده الله. وكل من كان همه الناس صار أمره إلى ذل، كل من همه كيف يرضى الناس وكيف يكثرون يصير أمره إلى ذل مع الأيام سبحان الله، ويبتلى بمرض القلب والزيغ. أما من كان مقصده الله حتى لو نفر منه الناس وكرهوه وتكلموا عليه وكثر من يتكلم، لكن مقصده فالنبي كثر من يتكلم، يعني حتى الصغار في مكة يقول محمد مجنون، كل مكة أغلب مكة يتكلمون عليه، إلا نفر قليل ممن عرف الحق نصره وأحبه لمعرفته أنه يدعو للفطرة لما جاءه من الله سبحانه وتعالى. فالكثرة ليست هي المقصود. وفي حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، لا يغن تغني الكثرة، ولكنكم غذاء كغذاء السيل. طيب اقرأ.
قال السابعة أن مراده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحذيرنا عن قبره.
نعم، ولذلك قال لعنة الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ماذا أراد؟ تحذيره إيانا عن قبره. وهذا ليس النهي خاص على الصحابة، على مقصور على الصحابة، بل الأمة مما نقلها الحديث. لا يجوز أن تبني مسجد على القبر، أو تدخل القبر في مسجد تحفر له وتدفن صاحب القبر فيه. نعم.
الثامنة العلة في عدم إبراز قبره.
السابعة العلة أو الثامنة العلة من عدم إبراز قبره تؤخذ من قوله ولو لذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجد، وحينئذ إذا أبرز قبره ما دفن داخل غرفة سيتخذ مسجد صلون عنده. فسبحان الله، دفن داخل قبر بيت عائشة، وبيت عائشة حق من حقوقها بيت، فلم يجوز لأحد أن يدخل يصلي فيه، حجب. قال الشارح هناك علة أخرى وهي إخباره بأنه ما من نبي يموت إلا دفن حيث يموت، ولكن لا يمتنع كما قال الشارح أن يكون الحكم علتان، مثل ما قيل في الحجامة، قال الحجامة نهي عنها من أجل الضعف إذن لا تفطر. قال ابن تيمية ممكن يجتمع الحكم علتان، أن يكون من أجل الضعف ومن أجل أنها تفطر الصائم، فقد يجتمع في الحكم أكثر من علة فيعلق بها، ولا يشترط أن يكون علة واحدة. طيب اقرأ العاشرة.
التاسعة في معنى اتخاذه مسجدا.
نعم، اتخاذ القبور مساجد يكون على صور، منها أن يبنى المسجد على القبر، هذه صورة، أن يصلى جانب القبر، أن يدفن الميت في داخل المسجد، أن يصلى إلى القبر، أن يصلى على القبر، أن يصلى عند القبر، فكل ذلك لا يجوز، وهو من اتخاذ القبور مساجد، وهذا ذريعة للشرك الأكبر، فيجب النهي عنه. ومما ينبغي أن ينهى عنه أن يصلي الرجل في الروضة الشريفة في المدينة بزعم أنها قريب من القبر، هذا قصده، فينهى عن هذا القصد. يقول صحيح أن قبر النبي ما أبرز وأنه محيط بجدران، لكن أيضا لا يجوز أن يصلي بالروضة لأنها أقرب مكان القبر، أو يصلي وراء القبر ويتجه للقبر، أو يدعو ويتوجه بدعائه إلى القبر مع كونه يدعو الله، كل ذلك لا يجوز ودليل على الشرك الأكبر. قد رأيت ناس المسجد النبوي من العجم يتركون القبلة ويتوجهون لقبر النبي وإن كانوا يدعون الله، ولا ما أدري إيش يقولون لأن ما أعرف لغتهم، فقد يكون يقول يا رسول الله، لكن يؤسفني أن قليل من ينكر عليهم، فينبغي أن يكون إنكارك على هذا أشد من الإنكار على ذريعة الزنا. أي نعم، بعد إذا رأى رجل يعاكس امرأة ويتعرضها اشتد غضبه عليه، قال ما لك ولها هذا طيب. يعني ما أحد قال إذا رأى رجلا مع امرأة يريدان يذهبان للزنا في شبهة واضحة يعني، قال يهول عليهم حتى يفرقهم يخوفهم. فكيف إذا رأى إنسان على ذريعة للشرك توجه القبر النبوي ويدعو، قم عليه من مكانك وكنت تقرأ قرآن وكنت تصلي، نعم اذهب إليه كل ما يجوز توجه القبلة ادعو الله مخلص له الدين، النبي ما ميت، الله حي لا يموت، افهموا افهموا التوحيد. خاصة في المسجد النبوي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث في المدينة أو آوى محدثا، فلا يجوز إقرار المشرك على ما تراه أو المبتدع في المدينة، فقد يكون إثمك أعظم من جهة إقرارك له في مسجد رسول الله. فعليك أن تجتهد في إنكار المنكر في مسجد رسول الله أكثر من غيره، لأن مكان أشد حرمة من غيره. طيب،
العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته.
نعم، ذكر التحذير من الشرك قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم، وذلك لكي لا يتخذ قبره هو مسجد. لو قالها قبل أن يموت بسنتين لعله قد نسوا، أو يعني ظن الاستثناء، أو لكن لما قاله وهو عند وفاته دل أن قبره داخل في جملة القبور التي لا يجوز أن تتخذ مسجد، وهي كل القبور لا سيما قبور المعظمين، لأن الشرك فيها أو الذريعة للشرك أشد من غيرها. وقرن بينه وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، هذا يدل أنه مقصود. نعم،
الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد.
جيد، هذه فائدة عظيمة. لو سئلت من أول من بنى المساجد على القبور؟ الرافضة قاتلهم الله، وقد أحدث لهم هذا الدين المختلق عبد الله بن سبأ اليهودي، كما قال الشيخ الإسلام ذلك، قال كما أفسد النصارى أو أفسد بولس دين النصارى، أفسد عبد الله بن سبأ دين الرافضة فجعلهم كذلك. فمما صنعوه أنهم وافقوا اليهود اتخذوا القبور مساجد، ولك أن تحصي أفراد يفعلها الرافضة تجد فيهم شبه عظيم باليهود في عدة أفراد. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. أسأل شوي ولا كم أسأل باقي؟ اقرأ على وسط السرعة بس عشان نبدأ الدرس الثاني. وجه
قال رحمه الله الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شدة النزع.
هذا يدل أنه بشر، وأخذ ذلك من قوله أنه كان يضع خميصة على وجهه فإذا اغتم بها نزعها. قال ويذكر في هذا حديث إن الموت لسكرات ينظر فيه، لكن الموت لا شك له شدة، فعلى المسلم إذا نزل بالموت وعاين شدته أن يصبر كما كان يصبر على الحمى وكما كان يصبر على شدة الحر. ينبغي أن يضاعف صبره على شدة الموت حتى تخرج روحه في أعظم حدث، يعني صبره يكون يعني يستبرغ أعظم صبر عند ذيك اللحظة، لأن بعدها مصير، بعدها مصير، عليه أن يستغرق الجهد في نزع الروح أن يهدأ، يهدأ لا يضطرب، كما نرى بعض الناس تدخل عليه في سكرة الموت مضطرب وده يعيش وخايف وينظر في هذا وينظر في هذا وربما تقبض روحه ما قال له إلا الله. يمغن يهدأ يصبر، يعني يعرف أن الذي جاء هذا جاء قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرجو الله أن يدخل الجنة ويتذكر أن عفو الله واسع ويذكر الشهادة ويرضى بما قسم الله له أنه بيصير ميت. يقول يا ودي يصير أحياء أعيش فترة واروح العيد واروح أبني في الدنيا، مسكين ما عند الله في الجنة وفي القبر من نعيم أعظم. ذاك قال كان الحسن البصري يقول عرس المؤمن قبره. نعم.
الثالثة عشرة ما أكرم به صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخلة.
نعم، لأنه قال لو كنت متخذا خلي غير ربي لاتخذت أبو بكر، ولكن أخوة الدين، فأكرم النبي بأنه خليل الرحمن، أكرم النبي بأنه خليل الرحمن وليس مجرد فقط حبيب، يعني يقول حبيب الرحمن هذا كلام العامة، بل أن الرحمن يحبه وقد جعله في أعلى مراتب المحبة وهي خلة.
الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة.
نعم.
الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم،
ويدل عليه قوله أبو بكر هذا من أفضل الصحابة. نعم.
السادسة عشرة وهي الأخيرة الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه،
الإشارة إلى خلافة أبي بكر، لأنه يستحق الخلافة من كان أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. نشرع الآن فيما تبقى من الوقت لنقرأ اقتضاء صفحة كم؟
47. نعم.
سنذكر إن شاء الله.
ها؟
قوله قول المؤلف سنذكر إن
شاء الله. إيه. قال شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، وقد وصلت بنا القراءة إلى ما جاء أن الغلو، نعم، ما جاء إيه هذا فرغنا منه، بقي شيء، بقي مسائل الباب، ثم ننتقل بعدها إلى ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ونشرع في ذكر المسائل نعم اقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل.
نعم، فيه مسائل، وهو الباب الذي عقده فيما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف بمن عبده. الأولى ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، حيث أنه ذكر اللهم صل عليه التغليظ، ذكر خبرا أو دعاء يفيد التغليظ، وهو قوله: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فهذا فيه تغليظ على من بنى مسجد مع كونه يعبد فيه الله، لكن كان هذا المسجد على قبر أو عند قبر رجل صالح. ولو صحت نية الفاعل، لو قال الفاعل: أنا أريد تقرب إلى الله مخلصا له الدين بإنشاء هذا المسجد على القبر، أتكفي النية؟ يعني كانت النية يبتغى بها وجه الله يعني مخلصة، فهل تكفي النية لصحة العمل؟ لا تكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخالفة كما قال: ما شاء الله وشئت يا محمد، لم يكن يسأل عن نيته. إذا رأى صورة العمل تخالف الحق فإنه يسارع بالإنكار ولا يستفصل عن النية، كما ذكرت لك، فإن رجلا قال له: ما شاء الله وشئت يا محمد، فلم ينظر النبي إلى نيته ويستفصل منه: أصحت نيتك فأردت بهذه الكلمة وجه الله؟ بل نظر إلى صورة العمل، فلما كان العمل شرك أنكر عليه، فقال: اللهم صل عليه، أجعلتني لله ندا. فحينئذ نخلص من ذلك إلى أن صحة العمل لا بد فيها من شرطين بعد التوحيد: صحة النية بالإخلاص، وصحة العمل بالمتابعة. ويدل على أن النية وحدها لا تكفي ولا تفي إذا كانت صورة العمل باطل ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله، ضحيت قبل الصلاة. المتصور من هذا الصحابي أن نيته من جهة صحتها وأنه لا رياء فيها صحيحة، نيته لا نتهم الصحابي في ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن هذا العمل وهو الأضحية قبل الصلاة مخالف للسنة أنكر عليه وبين أنه لا ثواب له، فقال: شاتك شات لحم. وهذا مثله، فإن عمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري معلقا لما رأى أنس ابن مالك يصلي بجانب القبر، هل كلمه فقال: إن كانت نيتك صحيحة فابق صلي بجانب القبر، وإن كانت نيتك فاسدة فلا إيش فلا تفعل؟ على كل حال قال له: القبر، يعني ابعد عن القبر، فدل على التغليظ على من صلى في مسجد بني على قبر أو صلى بجانب قبر، ولو كان المصلي يدعي أن نيته صحيحة، يقول: أنا أريد الصلاة وأنا أريد التقرب إلى رب الأرض والسماء، أنا ما أريد الميت. فلو صحت النية من الجهتين، الجهة الأولى الإخلاص، الثانية ما يتبع العمل، فيقول: عملي الصلاة، أريد الصلاة، فهنا لا يقبل منه، بل يقال كما قال عمر لأنس لما صلى بجانب القبر وهو لا يدري، فقال: ابعد، يعني قال: القبر القبر، ما قال: ما هي نيتك؟ وحينئذ تستفيد من هذا تخطئة ما عليه كثير من العامة عندما تنكر عليهم لفظ شركي، نعم، أو مخالفة لفظية، يقولون: نيتي طيبة، التقوى ها هنا أهم شيء، يكون هذا أبيض، ونحو هذه العبارات، فيقال له: لو كان ذلك كذلك، لو صحت نيتك وأخلصت في عملك لوجب علي الإنكار عليك، ولوجب عليك أن تنقاد إلى العلم النافع. ولذلك بين النبي أن النية وحدها لا تكفي ولو أخلص صاحبها بقوله: شاتك شات لحم، للرجل الذي ضحى قبل الصلاة، فدل أن النية وحدها لا تكفي ولا تفي، لابد من العمل. وبناء على فصل النية عن العمل توجه القول من بعض أفاضل أهل العلم إلى أن الذي يحضر المولد النبوي قد يؤجر من جهة نيته، لأنه يريد إكرام النبي والفرح بخروجه للدنيا، وظن أن هذا المولد جائز فصنعه، فيقال له حينئذ ما قيل لذلك الصحابي الذي كانت نيته أطهر من هذا وأزكى، فبين النبي أنه لا ثواب له لا في نيته ولا في عمله. كان ممكن النبي أن يقول له لك ثوابك من جهة نيتك وشاتك شات لحم، هل استثنى؟ فلما قال شاتك شات لحم ولم يبين للصحابي أنه أجر من جهة النية، أما كان هذا يكفي ويفي أن النية ولو صحت ما دام أن العمل باطل لا يجي لا ثواب له فيه. أما فيما يتعلق بالاجتهاد للعلماء بمقدمات علمية تبعوا فيها السلف، فخرج الواحد منهم بقول مرجوح فإنه وإن كان مخطئ لكن يؤجر على اجتهاده، إن عمل جمع هذا النص لهذا النص وظن أن هذه القاعدة تعمل هنا فتكلم بكلام مرجوح فأجر على اجتهاده ونظره، فما يضيع الله أجر من أحسن عمله. فإذا حاجك العام يقول والله أنا أيضا اجتهدت جيت المولد اجتهدت، يقال له أنت لست من أهل الاجتهاد، الاجتهاد يكون لأهل العلم. يقول الخطابي رحمه الله في التعليق على حديث أبي داود إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فإذا أصاب فله أجرين فله أجران. قال هذا في من ملك آلة الاجتهاد والنظر فيثاب، أما من لم يكن كذلك أنه لا يجوز له أن يجتهد، وإلا جاء من الأقوال ما لا يجوز شرعا التفوه به. فنسمع هذه العبارة أيضا عن العامة، يقول يا أخي فلان اجتهد، يقول له كيف يعني اجتهد؟ هل هو من أهل الاجتهاد؟ حقه أن يسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر. ولا الصحابي النبي عذره هكذا لما قال ما شاء الله وشئت يا محمد، نظر النبي إلى قوله فقال أجعلت الله للندا، ما قال في نفسه ما دامك اجتهدت الله يجزاك خير، لكن كيت وكيت، ما يقبل الاجتهاد إلا من أهل العلم، وأن يسلك أهل العلم حين الاجتهاد مسالك السلف في الاجتهاد لا آراء وأقيسة الخلف ممن تأثر بالمعتزلة وأضرابهم. طيب إذن إنما غلظ النبي في ذلك حتى لا تكون الصلاة بجانب القبر ذريعة للشرك بالله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. طيب اقرأ.
قال رحمه الله الثانية النهي عن التماثيل فإذا اجتمع الأمران تغلظ الأمر.
نعم، النهي عن التماثيل، التمثال أو التماثيل جمع مفرده تمثال، وهو مشتق من مادة المثل، يعني أصلها التمثيل أي التشبيه، فحينئذ يكون التمثال يختلف عن الوزن، فالتمثال ما شق ونحت على صورة، أما الوزن أعم، الوزن ما نصب سواء على صورة أو غير ذلك ليعبد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري تمثالا يعبد، قال وثن، لأن القبر ليس على صورة فسماه وثن، فدل أن الوثن أعم من التمثال، فكل وثن تمثال، فكل تمثال وثن، لكن ليس كل وثن بل نقول كل تمثال كل وثن يكون تمثال، لكن ليس كل تمثال يكون وثن، هذا كذا صحيح؟ كل تمثال وثن ولكن أي نعم، فإذا الوثن أعم. فقال النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، لأن التماثيل ذريعة للشرك، وقد ملئت أرجاء العالم الإسلامي، وهذا مما يؤسف، بما يسمى بالتحف المنزلية وهي تماثيل على صورة حصان، على صورة أسد، على صورة نمر أو تمساح أو سمك قرش من ذوات الأرواح، وهذا كله حرام، يجب أن يخرج من المنزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإسماعيلي في معجمه قال: إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة، سيما إذا كانت هذه الصورة تجمع أمر آخر، وهي أنها صورة رجل معظم، فإن ذريعة الشرك هنا أشد، كمن يصور عيسى، كمن يصور مريم، كما تشوفون في أوروبا يرسمون داخل كنيسة عيسى ومريم، فكلما كانت الصورة لمعظم كانت في الخطر أشد، أنها تكون أشد ذريعة للشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا كانت الصورة على حائط فقد اختلف العلماء في تحريمها، فإذا كانت مجسمة فلا خلاف، فإذا كانت على حائط أو على قماش أو على ورق أو على خشب فإنه يحرم رسمها وتعليقها، وذلك لأنه قد خرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل المنزل منزله، فوقف عند الباب وقد رأته تغير، فقامت إليه قائلة، وهذه صفة الزوجة البارة بزوجها وصفة الزوج الصالح، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتمعر وجهه إلا لحرمات الله ليس لدنيا يصيبها، وهذه المرأة الصالحة كانت تخشى غضب زوجها فتهلك، وسيما وهو رسول الله. فلم يدخل المنزل، فعرفت أن ما وراء ذلك أمر ديني، فبادرت بالتوبة، فقالت: ما لك يا رسول الله؟ أتوب إلى الله ورسوله. فقال: ما بال هذه النمارق، أي الوسائد، خدات ونمارق مصفوف، هذا في الجنة، من أثاثها الجنة، اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها، أن يكون هناك لهم وسائد تفخم المكان وتزينه وتجمله، تزين في منزل الرجل من أهل الجنة أو المرأة من أهل الجنة. فكانت عائشة اشترت نمارق للنبي تتحفه بها، فقال: ما بال هذه النمارق؟ وكان عليها تصاوير. فعدم دخول النبي المنزل وإنكاره يدل على الإنكار ليس على المجسمة فقط، حتى على غير المجسمة التي لا ظل لها. وإلا لماذا تصرف النبي على نحو هذا؟ فقال: ما بال هذه النمارق؟ كان فيها عليها صور. قالت: يا رسول الله، نمارق اشتريتها لك لتوسدها ولتقعد عليها فيه أن إتحاف المرأة لزوجها بهدية مستحب أو هبة، وأنه يزيد الألفة بينهما، وفيه أن الرجل مهما كانت هدية الزوج غالية الثمن، إن كانت تحتوي على منكر ردها. فإن النبي لم يشكر لعائشة هذه الهدية مع أنها معذورة، ما كانت تعلم رضي الله عنها. فقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. فدل الحديث على تحريم الصور ولو لم تكن من ذوات الأجسام أو الظل. أما التمثال الذي له ظل فهذا متفق عليه بالعلماء، وهذا ريعة للشرك، ويدل عليه تأخر جبريل عن المجيء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أخبر أن في البيت تمثال، وجروا للحسن والحسين. فأما التمثال فكسر رأسه فصار على هيئة، أو قطع رأسه فصار على هيئة الشجر، وأما الجرو فكان تحت السرير للحسن أو الحسين فأمر به فطرد، فحينئذ دخل جبريل أو بين سبب عدم دخوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما صورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة. فإذا كانت الصورة مرسومة فلا بد أن يطمس الوجه كله، وإذا كانت على مجسمة يعني لها ظل فإن الرأس يكسر، وليس فقط يغطى عليه طربوش أو شيء، يكسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما صورة الرأس، إذا ذهب الرأس فلا صورة. أما الحيلة هذه الذي نرى الآباء أو بعض العامة يصنعونها من وضع خط على الرقبة، وإذا اشتد الورع به وضع خطين، هذا لا أصل له، وإنما المقصود طمس الوجه حتى لا يكون ذلك ذريعة ليش؟ إلى الشرك. أي يجتهد. روى النسائي من حديث ابن الهياج قال له علي: قال علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أطمس كل صورة، يعني تراها، وأن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا مميزا على غيره إلا سويته. وفي هذا سد ذرائع الشرك، فلا ترفع القبور فتميز على غيرها أكثر من شبر. والصورة يطمس وجهها ويكسر إن كانت تمثال رأسها، كل ذلك سد لذريعة الشرك بالله العظيم سبحانه وتعالى عما يصفون. طيب، إذن النهي عن التماثيل وغير ذلك سيما إيش؟ إذا احتوت على معنى آخر يكون أشد ذريعة للشرك، وهو أنها صورة لمعظم، صورة لمعظم. لذلك النبي أبى أن يدخل الكعبة وقد رؤية فيها، رأى فيها صورة إسماعيل وإبراهيم يستقسمان بالأزلام، فأنكر أنهم استقسموا بالأزلام ولم يدخل الكعبة حتى محيت تلك الصور. اقرأ.
قال الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتف بما تقدم.
نعم، العبرة في مبالغته في ذلك، ويدل تتدل مبالغته وهو تكرار هذا الأمر والتغليظ فيه على خطره أو على شدة خطره، لأن الشرك أمره عظيم. فإن الرجل إذا وقع في الشرك هبط عمله كله، ولو عبد الله 90 سنة وخلد في النار، ولا يفتر عن أهل الشرك، حتى قيل أنهم يدخلوا في توابيت مسمرة داخل توابيت، أو كما قيل فيبقون يعذبون، تحيط بهم النار أبد الأبدين. فهذا يدل على أن كل ذريعة للشرك ينبغي للحريص وأحرص الناس في باب أو في هذا الباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبالغ في الإنكار فيه، وأن يكرر، وأن يبدأ فيه ويعيد. فانظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف بين لهم هذا أولا مر في يعني أثناء حياته، ثم قبل موته بخمس قال لعنة الله، بل هو يموت شد لهم ذرائع الشرك، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، كما في حديث ابن عباس ومن عائشة ومن ابن عباس لما نزل بالنبي الموت أو نزل به الموت جعل يطرح خميصة على وجهه، فكلما اغتم بها نزع، فقال لعنة الله اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبيائهم مساجد. ومن قبل كذلك حذر صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة أن رأى التصاوير في كنيسة في الحبشة، وذكر حينئذ أنهم شرار الخلق الذين إيش تقوم عليهم الساعة، شرار الخلق، وكذلك الذين يتخذون على قال أولئك شرار الخلق، من هم؟ قال إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا صلى الله عليه وسلم، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق. فهذا يدل على حرصه لسد ذرائع الشرك. قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد المجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فكان ينهى عن كل ذريعة للشرك الأكبر، ولذلك نهى أشد النهي عن الشرك الأصغر كالتعلق بالدرهم والدينار، فيكون غضبه وفرحه تبعا لزيادته ونقصه وحصوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. كل ذلك يحمي به جناب التوحيد، اللهم صل عليه، وسد كل الأبواب التي تؤدي إلى الشرك. الحلف بغير الله، سمعهم مرة يحلفون بآبائهم كما في صحيح مسلم حديث عمر، سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في سفر يحلفون بآبائهم، قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومروا على شجرة يعكفون عليها، يعكفوا عليها المشركون، علقوا فيها أسلحتهم يتبركون بها، قال: اجعل لنا ذات أنواط، قال: الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم كما قال من كان قبلكم، اجعل لنا إله كما لهم آلهة، إنكم قوم، قال لهم موسى: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. اقرأ.
قال رحمه الله: الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر.
نعم، قال: فلا تتخذ القبور مساجد، فإن قبره داخل في ذلك. نهيه عن فعل عند قبره قبل أن يوجد القبر، فلم يستثني نفسه، لم يقل إلا أنا، فاتخذوا قبري مسجدا، بل حتى قبره لا يحل لأحد أن يتخذ قبره مسجدا. ولذلك دفن داخل بيت عائشة، وهذا من فضل الله عليه، ولولا ذلك لأبرز قبره. لكن هناك إشكال سيأتي الجواب عليه، كيف دعا النبي فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ولا زلنا نسمع من يقول: يا رسول الله يا رسول الله. وسيأتي الجواب عن هذا الإشكال في الباب أظن الذي بعده، أليس فيه الحديث هذا؟ ها؟ سيأتي الجواب عليه. إذن لم يستثني قبره في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ويدل على أنه لا يريد قبره أن يتخذ مسجد، وأنه أدخل نفسه في جملة قبور الأنبياء والتي لا يجوز اتخذ أي أحد منهم تتخذ مسجد، أنه عند موته قال ذلك، ويموت خاف أنهم إذا أول ما يموت يبدأون، وما الميت ما يستطيع إنهاهم، فقال: أنهاهم الآن قبل أن تغمض عيني فأدخل في دار البرزخ. فقال: اللهم صل عليه، لما كان قد نزل به الموت قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن اتخذ مسجد. نعم، فدفن داخل حجرة عائشة. طيب اقرأ.
الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم.
نعم أن هذا من سنن أي من طرق الطرق التي مشى عليها اليهود والنصارى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن الناس؟ فتبين أن هذا من سنن اليهود والنصارى، وحينئذ يحرم مشابهتهم في ذلك للنص الخاص والنص العام. أما النص العام من شبه بقوم فهو منهم، أما النص الخاص لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أبيهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبور صالحيكم مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
السادسة لعنه إياهم على ذلك.
السادسة لعنه إياهم على ذلك مما يدل على أنه غلظ، لأن اللعن أرفع درجة في شدة المقت من التحريم المجرد عنه. وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وينقسم إلى قسمين: لعن يراد به التوقيت، ولعن يراد به أن يكون على سبيل التأبيد. فإذا كان في كفر أو شرك الثاني، فإذا كان في معصية دون الشرك والكفر فالأول، الأول مثل لعن الله النامص أو المتنمص، الثاني مثل لعن الله من ذبح لغير الله. ذبح لغير الله لا يتصور منه شرك أصغر، ذبح لغير الله فهذا لعن على سبيل التأبيد. ولعن اليهود والنصارى لما قال لعن الله يسوع اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فإذا تشبهت الأمة أو بعضهم أو بعضهم بهم فبنوا على القبر مسجدا، سيكون هذا اللعن تأبيدا أو توقيتا. هذا الفعل مجرد هكذا فسق، لأنه بدعة. فإذا حضر المشهد ودعا الرسول فيكون كفر أكبر، أو إذا استحل. فبناء القبور على بناء المساجد على القبور إيش؟ معصية، لأنها بدعة، زيادة في التقرب وبيان احترام الولي على وجه فيه غلو لم يأذن الله به. ولكن إذا حضر المشهد ودعا صاحب القبر فإنه يكون حينئذ شرك أكبر، مخرج من الملة. فهذا يدل على التغليظ وخطر الشرك الأكبر وعظم إثمه، إذ أن الوسيلة إليه، الوسيلة للشرك كان ملعون فاعلها، فكيف بمن فعلها؟ الله أكبر. يعني كانت اللعنة على مجرد من فعل الوسيلة لهذا الذنب. أيهما أعظم، الوسيلة للشرك أو الوسيلة للزنا؟ هل سمعتم لعن الله من خلى بامرأة؟ لعن الله امرأة خلت برجل؟ لكن لعن الله من اتخذ يعني قبور مساجد. هذا يدل أن ذريعة الشرك أشد من ذريعة الزنا. ومع ذلك تجد بعض القصاص ممن ليسوا أهل علم غالب ما يتكلمون فيه في التحذير في البرامج الدينية عن المعاصي الشهواتية، الزنا، على أن بعضهم صار في الأخير يسهل في المعاصي الشهواتية إلى درجة يعني فجة يتقزز منها العاقل. البكر لا بأس إذا فضت بكارتها بزنا أن ترقع بكارتها وتتزوج. الرجل يريد أن ينزل في مكان يتداوى فيه معدني أو كذا يستشفي به وفيه نساء كاسيات يعني عاريات، قال يغض بصره ويذكر الله، يغمض عيني ويذكر الله إلى آخره، نعم، فصار فيه تساهل بل نطق بما يفيد الوقوع في المعاصي الشبهاتية. المرأة تريد أن تفجر نفسها في ثكنة عسكرية، قال لا بأس إذا كان معها محرم، وأشياء مثل هذه. ففيه تساهل عظيم صار في المعاصي الشبهاتية لا تذكر وتنكر، بل أنه صار فيه تساهل حتى في المعاصي الشبهاتية بزعم أننا لا نريد أن نفر الناس، لا تقول للناس لا يجوز لا يجوز، قل إن شاء الله ونرى. والمسألة فيها خلاف، سؤل بعضهم عن الكريسمس فقال فيه كلام طويل وسكت. فهذا كله يوحي بأمر خطير، وهو التنازل عن المبادئ الشرعية لجمع الكلمة، وهذا لم يكن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، بل المصلحة كانت عند النبي تحقيق شرع الله سبحانه وتعالى، وليس المصلحة عنده تكثير الناس، مصلحة. وقال هذا المسجد لمن فعل فلان البدعة الفلانية جو ناس كثير، طيب، ولما ترك هذه البدعة مثلا قال له ما صلى لصف رص. فالعاقل صاحب الفقه يقول يا أخي، وهل المصلحة تكثير الناس أو تحقيق السنة؟ تكثير الناس هي المصلحة، هي السنة. فلماذا خلقنا أصلا؟ للعمل بالسنة ليس بأهواء الناس. ما خلقنا لأهواء الناس، خلقنا لرب الناس نعبده ونتعبد على طريقته، ليس تكثير الناس. والناس ما يجون إلا حوالي صف واحد، وإذا فعلت هذه الأمر المخالف وإن كنا نظن أنه ليس بسنة، لكن الناس كلهم بيجون. طيب، المسألة تحقيق السنة هي المطلب، وليس أن نجذب الناس بمخالفة السنة والابتداع في الدين لكي نرضيهم. إن ذلك الحسن قيل له إن هذا القول إذا نشرته ما في مصلح، ليش؟ قال ينفر الناس منك، يعني لن يقبل الناس منك هذا القول، وهو حق حق، لكن لن يعني. قال ومتى كانت السنة الناس حكام على السنة؟ السنة حكم عليها، السنة من الله نزلت، كيف تحكم الناس على السنة يا مسكين؟ في الدرجة متعلق بالناس؟ لذلك كل من حقق السنة نصره الله ولو بعد حين وأيده الله، وكل من كان همه الناس صار أمره إلى ذل، كل من همه كيف يرضى الناس وكيف يكثرون يصير أمره إلى ذل مع الأيام سبحان الله، ويبتلى بمرض القلب والزيغ. أما من كان مقصده الله حتى لو نفر منه الناس وكرهوه وتكلموا عليه وكثر من يتكلم، لكن مقصده في النبي كثر من يتكلم، يعني حتى الصغار في مكة يقول محمد مجنون، كل مكة أغلب مكة يتكلمون عليه، إلا نفر قليل ممن عرف الحق نصره وأحبه لمعرفته أنه يدعو للفطرة لما جاءه من الله سبحانه وتعالى. فالكثرة ليست هي المقصود. وفي حنين إذا عجبتكم كثرتكم، ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، لا يغن تغن الكثرة، ولكنكم غذاء كغذاء السيل. طيب اقرأ.
قال السابعة أن مراده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحذيرنا عن قبره.
نعم، ولذلك قال لعنة الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ماذا أراد؟ تحذيره إيانا عن قبره. وهذا ليس النهي خاص عن الصحابة، على مقصور على الصحابة، بل الأمة مما نقلها الحديث. لا يجوز أن تبني مسجد على القبر، أو تدخل القبر في مسجد تحفر له وتدفن صاحب القبر فيه. نعم.
الثامنة العلة في عدم إبراز قبره.
السابعة العلة أو الثامنة العلة من عدم إبراز قبره تؤخذ من قوله ولو لذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجد، وحينئذ إذا أبرز قبره ما دفن داخل غرفة سيتخذ مسجد صلون عنده. فسبحان الله، دفن داخل قبر بيت عائشة، وبيت عائشة حق من حقوقها بيت، فلم يجوز لأحد أن يدخل يصلي فيه، حجب. قال الشارع هناك علة أخرى، وهي إخباره بأنه ما من نبي يموت إلا دفن حيث يموت، ولكن لا يمتنع كما قال الشارع أن يكون الحكم علتان، مثل ما قيل في الحجامة، قال الحجامة نهي عنها من أجل الضعف، إذن لا تفطر. قال ابن تيمية ممكن يجتمع الحكم علتان، أن يكون من أجل الضعف ومن أجل أن تفطر الصائم، فقد يجتمع في الحكم أكثر من علة فيعلق بها، ولا يشترط أن يكون علة واحدة. طيب اقرأ العاشرة.
التاسعة في معنى اتخاذه مسجدا.
نعم، اتخاذ القبور مساجد يكون على صور، منها أن يبنى المسجد على القبر، هذه صورة، أن يصلى جانب القبر، أن يدفن الميت في داخل المسجد، أن يصلى إلى القبر، أن يصلى على القبر، أن يصلى عند القبر، فكل ذلك لا يجوز، وهو من اتخاذ القبور مساجد، وهذا ذريعة للشرك الأكبر، فيجب النهي عنه. ومما ينبغي أن ينهى عنه أن يصلي الرجل في الروضة الشريفة في المدينة بزعم أنها قريب من القبر، هذا قصده، فينهى عن هذا القصد. يقول صحيح أن قبر النبي ما أبرز وأنه محيط بجدران، لكن أيضا لا يجوز أن يصلي بالروضة لأنها أقرب مكان القبر، أو يصلي وراء القبر ويتجه للقبر، أو يدعو ويتوجه بدعائه إلى القبر مع كون يدعو الله، كل ذلك لا يجوز، وذريعة للشرك الأكبر. قد رأيت ناس في مسجد النبوي من العجم يتركون القبلة ويتوجهون لقبر النبي وإن كانوا يدعون الله، ولا ما أدري إيش يقولون، لأن ما أعرف لغتهم، فقد يكون يقول يا رسول الله، لكن يؤسفني أن قليل من ينكر عليهم، فينبغي أن يكون إنكارك على هذا أشد من الإنكار على ذريعة الزنا. أي نعم، بعد إذا رأى رجل يعاكس امرأة ويتعرضها اشتد غضبه عليه، قال ما لك ولها هذا؟ طيب، يعني ما أحد قال إذا رأى رجلا مع امرأة يريدان يذهبان للزنا في شبهة واضحة، يعني قال يهول عليهم حتى يفرقهم يخوفهم، فكيف إذا رأى إنسان على ذريعة للشرك توجه القبر النبوي ويدعو؟ قم عليه من مكانك وتقرأ قرآن وكنت تصلي، نعم اذهب إليه قل ما يجوز توجه القبلة، ادعو الله مخلصا له الدين، النبي ما ميت، الله حي لا يموت، افهموا التوحيد، خاصة في المسجد النبوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث في المدينة أو آوى محدثا، فلا يجوز إقرار المشرك على ما تراه أو المبتدع في المدينة، فقد يكون إثمك أعظم من جهة إقرارك له في مسجد رسول الله، فعليك أن تجتهد في إنكار المنكر في مسجد رسول الله أكثر من غيره، لأن مكان أشد حرمة من غيره. طيب،
العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته.
نعم، ذكر التحذير من الشرك قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم، وذلك لكي لا يتخذ قبره هو مسجد. لو قالها قبل أن يموت بسنتين لعله قد نسوا، أو يعني ظنوا الاستثناء، أو لكن لما قاله وهو عند وفاته دل أن قبره داخل في جملة القبور التي لا يجوز أن تتخذ مسجد، وهي كل القبور لا سيما قبور المعظمين، لأن الشرك فيها أو الذريعة للشرك أشد من غيرها. وقرن بينه وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، هذا يدل أنه مقصود. نعم.
الحادية عشرة، ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد.
جيد، هذه فائدة عظيمة. لو سئلت من أول من بنى المساجد على القبور؟ الرافضة قاتلهم الله، وقد أحدث لهم هذا الدين المختلق عبد الله بن سبأ اليهودي، كما قال الشيخ الإسلام ذلك، قال كما أفسد النصارى أو أفسد بولس دين النصارى، أفسد عبد الله بن سبأ دين الرافضة فجعلهم كذلك. فمما صنعوه أنهم وافقوا اليهود فاتخذوا القبور مساجد. ولك أن تحصي أفراد يفعلها الرافضة تجد فيهم شبه عظيم باليهود في عدة أفراد. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. مسائل شوي ولا كم مسألة باقية؟ اقرأ على وسط السرعة بس عشان نبدأ الدرس الثاني.
قال رحمه الله: الثانية عشرة، ما بلي به صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شدة النزع.
هذا يدل أنه بشر، وأخذ ذلك من قوله أنه كان يضع خميصة على وجهه فإذا اغتم بها نزعها. وقال ويذكر في هذا حديث إن الموت لسكرات ينظر فيه، لكن الموت لا شك له شدة، فعلى المسلم إذا نزل بالموت وعاين شدته أن يصبر، كما كان يصبر على الحمى، وكما كان يصبر على شدة الحر. ينبغي أن يضاعف صبره على شدة الموت حتى تخرج روحه في أعظم حدث، يعني صبره يكون يعني يستبرغ أعظم صبر عند ذيك اللحظة، لأن بعدها مصير عليه أن يستغرق الجهد في نزع الروح، أن يهدأ لا يضطرب كما نرى بعض الناس تدخل عليه في سكرة الموت مضطرب وده يعيش وخايف وينظر في هذا وينظر في هذا وربما تقبض روحه ما قال له إلا الله. ينبغي أن يهدأ يصبر، يعني يعرف أن الذي جاء هذا جاء قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرجو الله أن يدخل الجنة ويتذكر أن عفو الله واسع ويذكر الشهادة ويرضى بما قسم الله له أنه بيصير ميت. يقول يا ودي يصير أحياء أعيش فترة واروح العيد واروح أبني في الدنيا، مسكين ما عند الله في الجنة وفي القبر من نعيم أعظم. ذاك قال كان الحسن البصري يقول عرس المؤمن قبره. نعم.
الثالثة عشرة، ما أكرم به صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخلة.
نعم، لأنه قال لو كنت متخذا خلي غير ربي لاتخذت أبو بكر، ولكن أخوة الدين، فأكرم النبي بأنه خليل الرحمن، أكرم النبي بأنه خليل الرحمن وليس مجرد فقط حبيب، يعني يقول حبيب الرحمن هذا كلام العامة، بل أن الرحمن يحبه وقد جعله في أعلى مراتب المحبة وهي خلة.
الرابعة عشرة، التصريح بأنها أعلى من المحبة.
نعم.
الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم،
ويدل عليه قوله اتخذ أبو بكر، هذا يدل على أفضل الصحابة. نعم.
السادسة عشرة وهي الأخيرة الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه،
الإشارة إلى خلافة أبي بكر، لأنه يستحق الخلافة من كان أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. نشرع الآن فيما تبقى من الوقت لنقرأ اقتضاء صفحة كم؟ 47.
نعم. سنذكر إن شاء الله.
ها؟
قوله قول مؤلف سنذكر.
إيه. قال شيخ.